جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ومسلم بن الحجاج. أما بعد، أما بعدما سبق وهو الحمد والصلاة، قال ابن بطال: هو فصل يريد أما بعد، فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد إعلامه. وبدأ بها لأن الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وشرهها: أما بعد. رواه عنه 35 صحابيا. وفي المبتدئ بها، يعني أول من قال أما بعد، المبتدئ بها الأول فيه 5 أقوال. أحدها داود، أنه أول من قال أما بعد. ثانيها قس بن ساعدة. ثالثها كعب بن لؤي، وهذه مشهورة. رابعها يعرب بن قحطان، حكاه النووي في شرح مسلم في كتاب الجمعة. خامسها سحبان بن وائل، وهو القائل: لقد علم الحي اليمانيون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. قال الزناتي في شرح رسالة ابن أبي زيد وفي ضبطها، أي في ضبط أما بعد، 4 أوجه: ضم الدال وفتحها ورفعها منونة وكذلك نصبها. قال: أما بعد، فإن بعض إخواني، يحتمل أن يكون أخا حقيقة والظاهر أنه عنا به، من المؤمنين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام. الاختصار مشتق من الخصر، والخصر سرة الشيء وخلاصته، والاختصار إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. ومراده أن البخاري ومسلما اشتملا على جمل من التوحيد والأحكام والآداب والفضائل والمواعظ والقصص وغير ذلك، فاختصر جملة من الأحكام دون غيرها. والفرق بين الاختصار والإيجاز أن الإيجاز حذف طول الكلام، والاختصار حذف عرضه. وعبارة بعضهم: إن الإيجاز تجريد المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسير، وأما الاختصار فتجريد اللفظ اليسير من الكثير مع بقاء المعنى. الأحاديث قيل هي جمع أحدوثة قياسا على جمع عجوبة وأعاجيب، وقيل جمع حديث فيكون جمعا على غير قياس. وأما الحديث في اللغة فكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظة أو منام. وفي الاصطلاح الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، غير المتلو قرآنا فتندرج الأحاديث المروية عن ربه تبارك وتعالى كما في ليلة الإسراء والرؤيا. وأحسن من هذا الحد ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. قوله مما اتفق عليه الإمامان، قد خالف المصنف رحمه الله هذا الشرط فخرج أحاديثا فرد البخاري بها تارة ومسلم أخرى، نعم هي قليلة كما سنقف عليها إن شاء الله في مواطنها، ولكن هو شرط على نفسه قال مما اتفق عليه الإمامان، فيفهم من هذا أن كل حديث أورده سيكون متفقا عليه، وليس كذلك، بل خرج أحاديثا فرد بها البخاري تارة وأحاديثا فرد بها مسلم تارة وإن كانت قليلة. ما قاله رحمه الله مما اتفق عليه الإمامان يريد البخاري ومسلما، هذا في الجملة لا في الجميع، لأن فيه ما لم يتفق عليه وقليل جدا ونادر، والمصنف رحمه الله يسوق الحديث أحيانا بلفظ البخاري وأحيانا بلفظ مسلم، ويأتي أحيانا بسياق من روايات متفرقة، وكأنه رحمه الله يراعي المعنى والتوسع في سياق اللفظ مع الاختصار، وعذره في ذلك أنه لم يكن يسوق لفظ طريق معين من الأسانيد حتى يتقيد به من غير تغيير ولا زيادة، فالعمدة مما صنفه رحمه الله تعالى من غير إسناد كما مر ذلك في ذكر مصنفاته رحمه الله تعالى. مما اتفق عليه الإمامان يريد البخاري ومسلما، والبخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، كان جده بردزبة مجوسيا على دين قومه، ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليماني الجعفي والي بخارى في هذا الوقت، فنسب إليه ولاء، ولاء إسلام لا ولاء عتق، فمن ثم قيل في نسبه الجعفي، فيقال في نسب البخاري رحمه الله الجعفي، وهو نسب ولاء. وأما جده إبراهيم فلم يوقف على شيء من أخباره، وأما والده إسماعيل فكان عالما جليلا سمع من حماد بن زيد والإمام مالك وروى عنه العراقيون، ذكر له ابن حبان ترجمة في الثقات، وترجم له ابنه أبو عبد الله الإمام في التاريخ الكبير. وقد جمع والد البخاري إلى العلم الورع والتقوى، روي عنه أنه قال عند وفاته لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا من شبهة. فالبخاري من بيت علم ودين وورع، فلا عجب أن ورث هذه الخلال الكريمة فيما ورث عن أبيه وعن أمه أيضا رحمها الله تعالى، فقد كانت دينة مخبتة صالحة، ولما مات أبوه وهو صغير قامت عليه وعلى أخيه حتى صار أميرا للمؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان قد عمي وهو صغير، واهتمت أمه بذلك اهتماما كبيرا، وأخذت في التضرع والإخبات والخشوع والدعاء والإنابة إلى رب الأرض والسماء، فرأت فيما يرى النائم إبراهيم الخليل يبشرها بأن الله سيرد البصر على ولدها محمد بن إسماعيل البخاري الإمام رحمه الله تعالى، وأنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظت وجدت أن الله تعالى قد رد البصر على ولدها رحمه الله ورحمها. ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94 من الهجرة ببلدة بخارى. كتب أهل سمرقند إلى البخاري يطلبونه إلى بلدهم، فسار إليهم، فلما كان بخرتنك وهي قرية على فرسخين من سمرقند وكان له أقارب بها فنزل عليهم فمرض بها وتوفي رحمه الله، وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 عن 62 سنة إلا 13 يوما، وكان أوصى قبل وفاته أن يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، فامتثل القوم ودفن بعد ظهر يوم عيد الفطر بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال وطول السفر والارتحال، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتاحت للبخاري رحمه الله رحلاته لقاء الشيوخ الذين هم محل الثقة والأمانة والذين بلغوا حد الكثرة الكاثرة. قال: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. ومن أعيان شيوخه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن يوسف الفريابي ومكي بن إبراهيم البلخي ومحمد بن يوسف البيكندي وابن راهوية، وعدد شيوخه الذين خرج عنهم في الصحيح 89 و100 شيخ. وأما تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله فقد روى عنه خلائق لا يحصون، حتى قيل إنه سمع منه الصحيح 90,000. من أعيانهم مسلم بن الحجاج والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن أبي داود ومحمد بن يوسف الفربري وإبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر النسوي ومنصور بن محمد البزدوي، وهؤلاء الأربعة هم أشهر رواة الصحيح عنه. كان البخاري رحمه الله في حفظه وذكائه وعلمه بالرجال وعلل الحديث آية من آيات الله في الأرض، وقد حفظ الله سبحانه به وبأمثاله من أئمة الحديث الجامعين له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد للبخاري بالسبق ورفيع المنزلة شيوخه وأقرانه ومن جاء بعده. سأل رجل قتيبة بن سعيد عن البخاري فقال: يا هؤلاء، نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والعباد والزهاد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. وكذلك شهد له إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فقال: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. وأثنى عليه أقرانه، قال أبو حاتم الرازي: لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. وروى الحاكم بسنده أن مسلما صاحب الصحيح جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. أما ثناء من جاءوا بعده فيكفي فيه قول الحافظ ابن حجر: لو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. قال ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. فكان البخاري رحمه الله آية من آيات الله تبارك وتعالى في الأرض، لأنه ربي على الحلال الصرف، كما قال أبوه: لا أعلم في مالي مالا من حرام ولا فيه شبهة. فلما غذي بذلك صار كذلك. وأما هو رحمه الله تعالى فكان من الورع في غاية رحمه الله رب العالمين في مطعمه وفي نظره وسمعه وكلامه، وكذلك في طريقته في تناول الأشياء، وكذا في العلم. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لما وقعت المحنة كان أعف ما يكون، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فيه شيخه الذهلي، قال فيه ما قال من مسألة اللفظ: فرمي الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث بأن عنده بدعة اعتقادية، حتى إن الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، وكان شرط على نفسه في مقدمة الميزان ألا يترك أحدا من الرواة تكلم فيه إلا ذكره، فذكر الإمام البخاري وتوجع وتفجع وقال: يا لله العجب، أمير المؤمنين في الحديث يرمى بمثل هذا، ولولا ما شرطت على نفسي في مقدمة الكتاب ما ذكرته، لم يدعوا أحدا إلا تكلموا فيه، إذا كانوا قد تكلموا في الأنبياء والمرسلين فكيف بالعلماء والصالحين؟ وهذا أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى لما رمي بما رمي به وهو منه براء رحمه الله رحمة واسعة، انفض الطلاب عنه وخرج وحيدا كثير النفس، حتى وصل خرتنك ومات بها في ليلة عيد الفطر، وما زال قبره إلى يوم الناس هذا معروفا بجوار مسجده، مسجد البخاري في قرية خرتنك من أعمال سمرقند، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان ورعا زاهدا مقبلا على الله تبارك وتعالى، جادا حاسما نزيها عفا، كان رجلا نحيف الجسم بين الطول والقصر، يميل إلى السمرة، متقللا من المآكل جدا، وكان غاية في الحياء والكرم والسخاء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وكان له مال كثير ينفق منه سرا وجهرا، لا سيما في طلب العلم وعلى طلبته، فقد كان يجزل لهم العطاء. روي عنه أنه قال: كنت أستغل كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى. وكان في غاية العفة في القول وتحري الحق في نقد الرجال، وقد يقول في الرجل الذي يعرف كذبه فيه نظر، تركوه سكتوا عنه، وأصرح ما قاله في رجل منكر الحديث. ومع عفته في النقد كان يترك أحاديث الرجل لمجرد الشك فيه. روي عنه أنه قال: تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر. للإمام البخاري رحمه الله مؤلفات كثيرة، أشهرها الجامع الصحيح والأدب المفرد والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير والتفسير الكبير والمسند الكبير وكتاب العلل ورفع اليدين في الصلاة وبر الوالدين وكتاب الأشربة والقراءة خلف الإمام وكتاب الضعفاء وأسامي الصحابة وكتاب الكنى. وهذه الكتب منها ما هو موجود مطبوعا أو مخطوطا، ومنها ما عرف بذكر بعض الأئمة له ونقلهم عنه. أحفل هذه المؤلفات وأبقاها الجامع الصحيح رحمه الله رحمة واسعة. وأما الإمام مسلم فهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم، وهو ابن ورد بن كوشاذة القسيري نسبا، النيسابوري بلدا، صاحب الصحيح والمؤلفات القيمة في علم الحديث، وأحد الأئمة الأعلام الذين خلد ذكرهم على مر الزمان. ولد رحمه الله 200 على ما هو الصحيح، كما يدل على ذلك ما ذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه علماء الأمصار. وقد كانت حياة الإمام مسلم حافلة بجلائل الأعمال والارتحال، في سبيل الحديث والرواية، فارتحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها من الأقطار، وابتدأ السماع للحديث في سن مبكرة. أول سماعه سنة 18 و200، ولقي في رحلاته كثيرين من أئمة العلم وأخذ عنهم، فسمع بخراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وبالري محمد بن مهران وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة، وسمع بالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، كما سمع آخرين غير هؤلاء. وقد قدم بغداد أكثر من مرة واستفاد من علمائها، وكان آخر قدومه إليها سنة 59 و200. ولما قدم الإمام البخاري نيسابور أكثر من التردد عليه واستفاد منه، وكان يعرف للبخاري علمه وفضله. ولما وقعت الفتنة بين البخاري والذهلي انحاز إلى البخاري، حتى كان هذا سببا للقطيعة بينه وبين الذهلي، ولم يخرج له في صحيحه ولا غيره شيئا مع أنه من شيوخه. وكذلك صنع مع البخاري، فلم يروي مسلم عن البخاري في صحيحه مع أنه من شيوخه أيضا، وكأنه رأى لما بينهما من خلاف ألا يخرج لواحد منهما في صحيحه مع اعترافه بمشيقتهما. وأما فضل البخاري على مسلم رحمه الله تعالى في العلم وغيره فواضح لا يحتاج إلى تدليل. في هذه المسألة التي تعامل معها الإمام مسلم رحمه الله على هذا النحو، لما وقع الخلاف بين شيخيه محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري، تركهما معا فلم يروي عنهما شيئا لا في الصحيح ولا في غيره، مع أن الخصومة كانت في الأصل بين محمد بن يحيى الذهلي وبين البخاري، وأما البخاري فقد روى عن الذهلي وهو الذي رماه بما رماه به وحرض عليه حتى انفض الناس عنه. وكان لما علم بقدومه قال للناس وللطلاب: بلغني أن محمد بن إسماعيل البخاري يأتي غدا وإني ذاهب للقائه، فمن أراد فليتبعني. فخرجوا جميعا معه من أجل لقاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى. دس عليه من سأله عن مسألة اللفظ فأعرض رحمه الله تعالى، وعلم أن ما ذلك شرف نصب له، فأراد أن يتوقاه، ولكن هيهات كما يحدث في كل زمان. هذا الصفيق الذي سأله لما حول عنه وجهه أتاه فسأله مرة ثانية وثالثة فأجاب، وأجاب إجابة صحيحة، غير أنها أخذت على غير وجهها وحملت على غير محملها وشنع به رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مع ذلك ومع ما وقع عليه من الظلم، وصرح رحمه الله تعالى أن ما وقع من محمد بن يحيى الذهلي، أن ما وقع منه معه إنما هو لحسده إياه، لما حسد البخاري وقع ما وقع. والعلماء أشد تغايرا من التيوس في زربها، كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى: وقل من يسلم من مثل هذا، كما رأينا في حال مصنف العمدة رحمه الله تعالى، أنه لما كان يرى بين الطلاب طالبا نبيها يرحله، يقول له: اذهب فاطلب الحديث في بلد كذا عند فلان وعند فلان، وربما أوصى به، لأنه يريد له أن يتقدم وأن يرتقي. فظهر الحديث عنده ببركة هذا الفعل الذي كان القصد فيه صالحا والنية فيه مستقيمة. البخاري رحمه الله مع ما وقع بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي وكان فيه مظلوما، رمي في عقيدته هذا أشنع ما يمكن أن يرمى به أحد، فكيف وهو إمام بل وهو أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك خرج عن محمد بن يحيى الذهلي ولكن لم يصرح باسمه حتى لا يكون مقرا بطعنه فيه. وأما مسلم فلم يحتمل هذا، فلم يخرج لمحمد بن يحيى الذهلي، بل قام من المجلس غير محتشم، لأن الذهلي قال في مجلس كان فيه مسلم من قال بكذا فلا يشهد مجلسنا، فقام غير محتشم وجعل ما كان معه من كساء على رأسه ومضى، ثم أرسل إلى شيخه محمد بن يحيى الذهلي بحمل بعير من سماعه منه رحمهم الله رحمة واسعة. بعد هذه الحياة المباركة توفي الإمام مسلم عشية يوم الأحد، ودفن بنصر آباد ظاهر نيسابور يوم الاثنين لخمس بقين من شهر رجب سنة 61 و200 عن 55 عاما، أكثر فيها من التأليف والإنتاج الخصب المفيد. للإمام مسلم شيوخ كثيرون جدا، منهم عدا من مر ذكره في الحديث عن رحلته عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، شيبان بن فروخ، أبو كامل الجوري، زهير بن حرب، عمرو الناقد، محمد بن المثنى، محمد بن يسار، هارون بن سعيد الأيلي، وقتيبة بن سعيد وغيرهم. وأما الراوون عنه فروى عنه أئمة أجلاء، منهم من هو من أقرانه من أعيانهم أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوانة الإسفرايني وأبو عيسى الترمذي، وقد روى عنه حديثا واحدا وهو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحصوا هلال شعبان لرمضان. وأبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي وأبو العباس محمد بن إسحاق بن السراج، ومن أخص تلامذته إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد وهو راوية صحيح مسلم، وغيرهم كثيرون. ولئن كان البخاري رحمه الله المجلى في مضمار الحديث الصحيح والعلم بالعلل وسعة الحفظ وأصالة النقد، فقد كان مسلم هو المصلي الذي يليه في العلم والمعرفة والفضل والمنزلة، ولا عجب فقد كان تلميذه وخريجه. قال الخطيب البغدادي إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحدى حدوه. ليس معنى هذا أنه كان تابعا فقط، فقد كان للإمام مسلم شخصيته المستقلة في التأليف، وكان له ابتكاره لأشياء لم يسبق إليها، وله منهجه الخاص به. حظي الإمام مسلم بثناء الأئمة عليه من أهل الحديث وغيرهم. روى الخطيب البغدادي بسنده عن أحمد بن سلمة قال رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال إسحاق ابن منصور الكوسج لمسلم لن نعلم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال إسحاق بن راهوية وقد ذكر مسلما أي رجل يكون هذا. وقال ابن أبي حاتم كان من الحفاظ كتبت عنه بالري. وقال أبو قريش الحافظ حفاظ الدنيا أربعة، فذكر منهم مسلما، ومراده الممتازون في عصره، وإلا فالحفاظ كثيرون. وللإمام مسلم رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة، منها الجامع الصحيح والمسند الكبير على الرجال، وكتاب الأسماء والكنى، وكتاب العلم، وكتاب الأقران، وكتاب سؤالاته أحمد بن حنبل، وكتاب الانتفاع بأهب السباع، وكتاب المخضرمين، وكتاب من ليس له إلا راو واحد، وكتاب أولاد الصحابة، وكتاب أوهام المحدثين. وأجل هذه الكتب وأعمها نفعا وأبقاها على الزمان الجامع الصحيح. صحيح الإمام مسلم أحد الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، واللذين تلقتهما الأمة الإسلامية بالقبول. بالغ الإمام مسلم رحمه الله في البحث والتحدي عن الرجال والتمحيص للمرويات والموازنة بينها والتدقيق في تحرير الألفاظ والإشارة إلى الفروق بينها، حتى جاء صحيحه على الهيئة الكاملة التي ينشدها أهل البحث والمعرفة. وليس أدل على هذا من أنه انتقى كتابه من ألوف الروايات المسموعة، قال: صنفت هذا الصحيح من 300,000 حديث. والكتاب ثمرة حياة مباركة استغلها صاحبها في السفر والارتحال والكد والجد والجمع والحفظ والكتابة والتنقيح، حتى كان ما هو صحة وتهذيبا وتنسيق. ولقد مكث الإمام مسلم وبعض تلامذته يكتبون ويحررون حتى تم تأليف الصحيح في 15 سنة. قال رحمه الله، أعني الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به إلى آخر خطبة كتاب العمدة. أجاب رحمه الله السائل تفضلا منه ورجاء المنفعة، ثم سأل الله ذلك وقد حقق رجاءه واستجاب دعاءه، فما من مذهبي إلا وأكب على حفظها، يعني العمدة، والاقتباس منه. وإجابة السائل تجب أيضا بشروط: أن يكون السؤال عن واجب، وأن لا يكون هناك غيره، فالإجابة عن السؤال تكون واجبة. أن يكون السؤال عن واجب وأن لا يكون هناك غيره ممن يجيب، وأن يخاف فوات النازلة، وأن يكون عند المجيب علم من المسألة، وأن يكون عدلا، وأن يكون السائل والمجيب مكلفين. وينبغي التحرز في الجواب، فإنه يسأل العالم يوم القيامة عن 3 أشياء: هل أفتى بعلم أو لا؟ هل نصح في الفتية أو لا؟ هل أخلص فيها لله أو لا؟ يسأل العالم يوم القيامة عن 3 أشياء: هل أفتى بعلم أو لا؟ هل نصح في الفتية أو لا؟ هل أخلص فيها لله جل وعلا أو لا؟ قول المصنف رحمه الله فأجبته إلى سؤاله، قد علمت أنه لم يوفي به في بعض المواضع، لأنه سأله أن يجمع له مما هو متفق عليه، فهو أقل بهذا في بعض المواطن وإن كانت قليلة أو نادرة. قال رحمه الله رجاء المنفعة. الرجاء تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع العمل، فإن تجرد عن العمل فهو طمع. الرجاء تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع العمل، فإن تجرد عن العمل فهو طمع. رجاء المنفعة به، النفع ضد الضر، يقال نفعه كذا ينفعه وانتفع به، والاسم المنفعة، قاله الجوهري. وقال الراغب في مفرداته: النفع ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير خير، فالنفع خير وضده الضر. قال تعالى: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قال رحمه الله لما ذكر إجابة السؤال سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يرزق الإخلاص. الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. لديه أي عنده، قال فإنه حسبنا ونعم الوكيل. ختم الخطبة بذلك، لأن الله تعالى وعد من تحصن بها بالأمن مما يخشاه، فقال الذين قال لهم الناس إن الناس إلى قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما إن حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم. معنى حسبنا كافينا. قال النحاس قول الإنسان حسبي الله أحسن من حسبنا لما في الثاني من التعظيم. المصنف رحمه الله أتى بلفظ التلاوة للتبرك، قال فإنه حسبنا، ولم يقل حسبي الله ونعم الوكيل، وإنما قال فإنه حسبنا. يقول النحاس قول الإنسان حسبي الله أحسن من حسبنا لما في الثاني من التعظيم. وأما الإمام المصنف رحمه الله فقد أتى بلفظ التلاوة للتبرك، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي معنى الوكيل عشرة أقوال، أحدها المعين، الثاني الكفيل، ذكرهما الماوردي. القول الثالث في معنى الوكيل الموكول إليه الأمور، ذكره الواحدي في وسيطه، قال وهو فعيل بمعنى مفعول. الرابع المعتمد والملجأ، ذكره أيضا يعني الواحدي. القول الخامس القائم بالأمور المصلح لما يخاف من فسادها، قاله ابن عطية. القول السادس في معنى الوكيل الشاهد والحافظ بالوفاء، ذكره الثعالبي. السابع الحفيظ، ذكره الهروي. الثامن الكافي. التاسع الكفيل بالرزق وبالقيام على الخلق بما يصلحهم، ذكرهما البيهقي في الاعتقاد. العاشر من الأقوال في معنى الوكيل الموكول إليه تدبير البرية، ذكره إمام الحرمين في الإرشاد. حسبنا الله ونعمة فعل عند أهل البصرة للمدح كبئس للذم، وفيها أربع لغات كما في فخذ. الأصل نعمة بفتح أوله وكسر ثانيه، نعم فتتبع الكسرة بالكسرة، نعمة بكسر النون، نعمة بفتح النون. فإنه حسبنا ونعمة الوكيل. الوكيل في اللغة فعيل من الوكالة، والتوكل إظهار العجز والاعتماد على الوكيل. وحقيقة الوكيل أنه يستقل بأمر الموكل إليه، وله عدة معان، أنه الكفيل الحفيظ المقسط الكافي، والله تعالى له الوكالة التامة، وهي التي تجمع علم الوكيل بما هو وكيل عليه، وتجمع إحاطته مع ذلك بتفاصيله وقدرته التامة عليه ليتمكن من التصرف فيه وحفظ ما هو وكيل عليه مع حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو أليق. وأما المعنى الشرعي لهذا الاسم من أسماء الله الحسنى وهو الوكيل، فالله تبارك وتعالى هو الوكيل على كل العالمين، الذي توكل بالعالمين خلقا وتدبيرا وهداية وتقديرا وإيجادا وإمدادا ورزقا ورعاية وعونا. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذه الوكالة العامة التامة لكل الخلائق، وكالة خاصة أنه تعالى وكيل المؤمنين، فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويكفيهم ما يهمهم في الآخرة والأولى، لأنهم أفردوه بالتوكل والإنابة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله تعالى جعل لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبد. جعل الله تبارك وتعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبد. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لم يقل ومن يتوكل على الله نؤته كذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه، وجعل نفسه تعالى حسبه وواقية في كل ما يهمه في دينه ودنياه وأخراه. فإذا تحصل له ذلك فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر، وخطوب تهون، وكروب تزول. إذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر ملي، فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادة مولاك. فمن عرف الله تعالى بهذا الاسم حق المعرفة حق له أن يتوكل عليه في جميع أموره، ويفوض إليه جميع شؤونه، ليحصل له حقيقة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فمما يشرع للمسلم أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا الله أي كافينا كل ما أهمنا، فلا نتوكل إلا عليه ولا نعتمد إلا عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، كما قال: أليس الله بكاف عبده. وقوله ونعم الوكيل أي نعم المتوكل عليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والاعتماد عليه والالتجاء إليه تعالى، وأن ذلك سبيل عز الإنسان ونجاته وسلامته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه، تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته، فإن الله بالغ أمره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ثم إن فيما تقدم دلالة على عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد والكروب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أفحم قومه وبين لهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة أن المعبود بحق هو الله، وأن ما يعبدون من دونه إنما هي أوثان لا تملك لعابديها جلب نفع ولا دفع ضر، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما أفحم القوم ولم يكن لديهم أي حجة يقاومونه بها لجأوا إلى استعمال القوة والبطش، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقد دلت كلمتهم هذه على إفلاسهم من الحجج والبراهين وعلى شدة سفههم وحقارة عقولهم، إذ كيف يعبدون من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم؟ وانصروا آلهتكم. ثم إنهم أججوا نارا عظيمة وألقوا فيها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قاصدين قتله بأشنع القتلات، فقال عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانتصر الله لخليله وقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك بردا وسلاما عليه، فلم ينله منها أذى ولم يصبه فيها مكروه. ومحمد صلى الله عليه وسلم قالها حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وذلك بعدما كان من أمر أحد ما كان. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي تبعد عن المدينة قدر 3 أميال. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان حين بلغه الخبر، فرجع إلى مكة ومر به ركب من عبد قيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم، يريد بذلك إرعابهم وإخافتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قاله أبو سفيان وأصحابه، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وازداد إيمانهم بالله وثقتهم به، ورجعوا إلى المدينة دون أن يصابوا بسوء أو أذى، بخلاف المشركين الذين رجعوا وقلوبهم ممتلئة خوفا ورعبا. قال الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي هذا أن التوكل على الله أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. فالمصنف رحمه الله تعالى أنهى خطبة كتابه العمدة بهذا القول الإلهي العظيم، وهو: حسبنا الله ونعم الوكيل. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله تبارك وتعالى بعلمه، ورحمنا الله تبارك وتعالى وإياه وإخواننا من المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ومسلم بن الحجاج. أما بعد، أما بعدما سبق وهو الحمد والصلاة، قال ابن بطال: هو فصل يريد أما بعد، فصل بين الثناء على الله وبين ابتداء الخبر الذي يريد إعلامه. وبدأ بها لأن الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وشبهها. أما بعد، رواه عنه 35 صحابيا. وفي المبتدئ بها، يعني أول من قال أما بعد، المبتدئ بها الأول، فيه 5 أقوال. أحدها داود، أنه أول من قال أما بعد. ثانيها قس بن ساعدة. ثالثها كعب بن لؤي، وهذه مشهورة. رابعها يعرب بن قحطان، حكاه النووي في شرح مسلم في كتاب الجمعة. خامسها سحبان بن وائل، وهو القائل: لقد علم الحي اليمانيون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. قال الزناتي في شرح رسالة ابن أبي زيد وفي ضبطها، أي في ضبط أما بعد، 4 أوجه: ضم الدال وفتحها ورفعها منونة وكذلك نصبها. قال: أما بعد، فإن بعض إخواني يحتمل أن يكون أخا حقيقة، والظاهر أنه عنا به، من المؤمنين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام. الاختصار مشتق من الخصر، والخصر سرة الشيء وخلاصته، والاختصار إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. ومراده أن البخاري ومسلما اشتمل على جمل من التوحيد والأحكام والآداب والفضائل والمواعظ والقصص وغير ذلك، فاختصر جملة من الأحكام دون غيرها. والفرق بين الاختصار والإيجاز أن الإيجاز حذف طول الكلام، والاختصار حذف عرضه. وعبارة بعضهم: إن الإيجاز تجريد المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسير، وأما الاختصار فتجريد اللفظ اليسير من الكثير مع بقاء المعنى. الأحاديث قيل هي جمع أحدوثة قياسا على جمع عجوبة وأعاجيب، وقيل جمع حديث فيكون جمعا على غير قياس. وأما الحديث في اللغة فكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظة أو منام. وفي الاصطلاح الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، غير المتلو قرآنا، فتندرج الأحاديث المروية عن ربه تبارك وتعالى كما في ليلة الإسراء والرؤيا. وأحسن من هذا الحد ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. قوله: مما اتفق عليه الإمامان. قد خالف المصنف رحمه الله هذا الشرط، فخرج أحاديثا فرد البخاري بها تارة ومسلم أخرى، نعم هي قليلة كما سنقف عليها إن شاء الله في مواطنها، ولكن هو شرط على نفسه. قال مما اتفق عليه الإمامان. فيفهم من هذا أن كل حديث أورده سيكون متفقا عليه، وليس كذلك، بل خرج أحاديث فرد بها البخاري طارة، وأحاديث فرد بها مسلم طارة وإن كانت قليلة. ما قاله رحمه الله مما اتفق عليه الإمامان يريد البخاري ومسلما، هذا في الجملة لا في الجميع، لأن فيه ما لم يتفق عليه وقليل جدا ونادر. والمصنف رحمه الله يسوق الحديث أحيانا بلفظ البخاري وأحيانا بلفظ مسلم، ويأتي أحيانا بسياق من روايات متفرقة، وكأنه رحمه الله يراعي المعنى والتوسع في سياق اللفظ مع الاختصار. وعذره في ذلك أنه لم يكن يسوق لفظ طريق معين من الأسانيد حتى يتقيد به من غير تغيير ولا زيادة، فالعمدة مما صنفه رحمه الله تعالى من غير إسناد، كما مر ذلك في ذكر مصنفاته رحمه الله تعالى. مما اتفق عليه الإمامان يريد البخاري ومسلما، والبخاري هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، كان جده بردزبة مجوسيا على دين قومه، ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليماني الجعفي والي بخارى في هذا الوقت، فنسب إليه ولاء، ولاء إسلام لا ولاء عتق، فمن ثم قيل في نسبه الجعفي، فيقال في نسب البخاري رحمه الله الجعفي، وهو نسب ولاء. وأما جده إبراهيم فلم يوقف على شيء من أخباره، وأما والده إسماعيل فكان عالما جليلا سمع من حماد بن زيد والإمام مالك وروى عنه العراقيون، ذكر له ابن حبان ترجمة في الثقات، وترجم له ابنه أبو عبد الله الإمام في التاريخ الكبير. وقد جمع والد البخاري إلى العلم الورع والتقوى، روي عنه أنه قال عند وفاته لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا من شبه. فالبخاري من بيت علم ودين وورع، فلا عجب أن ورث هذه الخلال الكريمة فيما ورث عن أبيه وعن أمه أيضا رحمها الله تعالى، فقد كانت دينة مخبتة صالحة. ولما مات أبوه وهو صغير قامت عليه وعلى أخيه حتى صار أميرا للمؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان قد عمي وهو صغير، واهتمت أمه لذلك اهتماما كبيرا، وأخذت في التضرع والإخبات والخشوع والدعاء والإنابة إلى رب الأرض والسماء، فرأت فيما يرى النائم إبراهيم الخليل يبشرها بأن الله سيرد البصر على ولدها محمد بن إسماعيل البخاري الإمام رحمه الله تعالى، وأنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظت وجدت أن الله تعالى قد رد البصر على ولدها رحمه الله ورحمه. ولد الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة ل13 ليلة خلت من شوال سنة 94 من الهجرة ببلدة بخارى. كتب أهل سمرقند إلى البخاري يطلبونه إلى بلدهم، فسار إليهم. فلما كان بخرتنك وهي قرية على فرسخين من سمرقند، وكان له أقارب بها، فنزل عليهم فمرض بها وتوفي رحمه الله. وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 56 عن 62 سنة إلا 13 يوما، وكان أوصى قبل وفاته أن يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، فامتثل القوم ودفن بعد ظهر يوم عيد الفطر بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال وطول السفر والارتحال، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتاحت للبخاري رحمه الله رحلاته لقاء الشيوخ الذين هم محل الثقة والأمانة والذين بلغوا حد الكثرة الكاثرة. قال: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ولم أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل. ومن أعيان شيوخه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن يوسف الفريابي ومكي بن إبراهيم البلخي ومحمد بن يوسف البيكندي وابن راهوية، وعدد شيوخه الذين خرج عنهم في الصحيح 89 و100 شيخ. وأما تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله فقد روى عنه خلائق لا يحصون، حتى قيل إنه سمع منه الصحيح 90,000. من أعيانهم مسلم بن الحجاج والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن أبي داود ومحمد بن يوسف الفرابري وإبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر النسوي ومنصور بن محمد البزدوي، وهؤلاء الأربعة هم أشهر رواة الصحيح عنه. كان البخاري رحمه الله في حفظه وذكائه وعلمه بالرجال وعلل الحديث آية من آيات الله في الأرض، وقد حفظ الله سبحانه به وبأمثاله من أئمة الحديث الجامعين له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد للبخاري بالسبق ورفيع المنزلة شيوخه وأقرانه ومن جاء بعده. سأل رجل قتيبة بن سعيد عن البخاري فقال: يا هؤلاء، نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والعباد والزهاد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. وكذلك شهد له إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فقال: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري. وأثنى عليه أقرانه، قال أبو حاتم الرازي: لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. وروى الحاكم بسنده أن مسلما صاحب الصحيح جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. أما ثناء من جاءوا بعده فيكفي فيه قول الحافظ ابن حجر: لو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. قال ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. فكان البخاري رحمه الله آية من آيات الله تبارك وتعالى في الأرض، لأنه ربي على الحلال الصرف، كما قال أبوه: لا أعلم في مالي مالا من حرام ولا فيه شبهة. فلما غذي بذلك صار كذلك. وأما هو رحمه الله تعالى فكان من الورع في غاية رحمه الله رب العالمين في مطعمه وفي نظره وسمعه وكلامه، وكذلك في طريقته في تناول الأشياء، وكذا في العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لما وقعت المحنة كان أعف ما يكون رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فيه شيخه الذهلي، قال فيه ما قال من مسألة اللفظ: فرمي الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث بأن عنده بدعة اعتقادية، حتى إن الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال وكان شرط على نفسه في مقدمة الميزان ألا يترك أحدا من الرواة تكلم فيه إلا ذكره، فذكر الإمام البخاري وتوجع وتفجع وقال يا لله العجب، أمير المؤمنين في الحديث يرمى بمثل هذا، ولولا ما شرطت على نفسي في مقدمة الكتاب ما ذكرته، لم يدعوا أحدا إلا تكلموا فيه، إذا كانوا قد تكلموا في الأنبياء والمرسلين فكيف بالعلماء والصالحين. وهذا أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى لما رمي بما رمي به وهو منه براء رحمه الله رحمة واسعة، انفض الطلاب عنه وخرج وحيدا كثير النفس حتى وصل خرتنك ومات بها في ليلة عيد الفطر، وما زال قبره إلى يوم الناس هذا معروفا بجوار مسجده مسجد البخاري في قرية خرتنك من أعمال سمرقند رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان ورعا زاهدا مقبلا على الله تبارك وتعالى، جادا حاسما نزيها عفا، كان رجلا نحيف الجسم بين الطول والقصر يميل إلى السمرة متقللا من المآكل جدا، وكان غاية في الحياء والكرم والسخاء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وكان له مال كثير ينفق منه سرا وجهرا لا سيما في طلب العلم وعلى طلبته، فقد كان يجزل لهم العطاء. روي عنه أنه قال كنت أستغل كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب وما عند الله خير وأبقى. وكان في غاية العفة في القول وتحري الحق في نقد الرجال، وقد يقول في الرجل الذي يعرف كذبه فيه نظر تركوه سكتوا عنه، وأصرح ما قاله في رجل منكر الحديث. ومع عفته في النقد كان يترك أحاديث الرجل لمجرد الشك فيه. روي عنه أنه قال تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر. للإمام البخاري رحمه الله مؤلفات كثيرة أشهرها الجامع الصحيح والأدب المفرد والتاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير والتفسير الكبير والمسند الكبير وكتاب العلل ورفع اليدين في الصلاة وبر الوالدين وكتاب الأشربة والقراءة خلف الإمام وكتاب الضعفاء وأسامي الصحابة وكتاب الكنى. وهذه الكتب منها ما هو موجود مطبوعا أو مخطوطا، ومنها ما عرف بذكر بعض الأئمة له ونقلهم عنه. أحفل هذه المؤلفات وأبقاها الجامع الصحيح رحمه الله رحمة واسعة. وأما الإمام مسلم فهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم، وهو ابن ورد بن كشاذة القسيري نسبا، النيسابوري بلدا، صاحب الصحيح والمؤلفات القيمة في علم الحديث، وأحد الأئمة الأعلام الذين خلد ذكرهم على مر الزمان. ولد رحمه الله 200 على ما هو الصحيح، كما يدل على ذلك ما ذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه علماء الأمصار. وقد كانت حياة الإمام مسلم حافلة بجلائل الأعمال والارتحال في سبيل الحديث والرواية، فارتحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها من الأقطار، وابتدأ السماع للحديث في سن مبكرة، أول سماعه 118، ولقي في رحلاته كثيرين من أئمة العلم وأخذ عنهم، فسمع بخراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وبالري محمد بن مهران وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة وسمع بالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى كما سمع آخرين غير هؤلاء. وقد قدم بغداد أكثر من مرة واستفاد من علمائها، وكان آخر قدومه إليها سنة 59 و200. ولما قدم الإمام البخاري نيسابور أكثر من التردد عليه واستفاد منه، وكان يعرف للبخاري علمه وفضله. ولما وقعت الفتنة بين البخاري والذهلي انحاز إلى البخاري، حتى كان هذا سببا للقطيعة بينه وبين الذهلي، ولم يخرج له في صحيحه ولا غيره شيئا مع أنه من شيوخه. وكذلك صنع مع البخاري، فلم يروي مسلم عن البخاري في صحيحه مع أنه من شيوخه أيضا، وكأنه رأى لما بينهما من خلاف ألا يخرج لواحد منهما في صحيحه مع اعترافه بمشيقتهما. وأما فضل البخاري على مسلم رحمه الله تعالى في العلم وغيره فواضح لا يحتاج إلى تدليل. في هذه المسألة التي تعامل معها الإمام مسلم رحمه الله على هذا النحو، لما وقع الخلاف بين شيخيه محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري، تركهما معا فلم يروي عنهما شيئا لا في الصحيح ولا في غيره، مع أن الخصومة كانت في الأصل بين محمد بن يحيى الذهلي وبين البخاري، وأما البخاري فقد روى عن الذهلي وهو الذي رماه بما رماه به وحرض عليه حتى انفض الناس عنه. وكان لما علم بقدومه قال للناس وللطلاب: بلغني أن محمد بن إسماعيل البخاري يأتي غدا وإني ذاهب للقائه، فمن أراد فليتبعني. فخرجوا جميعا معه من أجل لقاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى. دس عليه من سأله عن مسألة اللفظ فأعرض رحمه الله تعالى، وعلم أن ما ذلك شرف نصب له فأراد أن يتوقاه. ولكن هيهات، كما يحدث في كل زمان، هذا الصفيق الذي سأله لما حول عنه وجهه أتاه فسأله مرة ثانية وثالثة فأجاب، وأجاب إجابة صحيحة، غير أنها أخذت على غير وجهها وحملت على غير محملها وشنع به رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مع ذلك ومع ما وقع عليه من الظلم، وصرح رحمه الله تعالى أن ما وقع من محمد بن يحيى الذهلي أن ما وقع منه معه إنما هو لحسده إياه، لما حسد البخاري وقع ما وقع. والعلماء أشد تغايرا من التيوس في زربها، كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى، وقل من يسلم من مثل هذا، كما رأينا في حال مصنف العمدة رحمه الله تعالى أنه لما كان يرى بين الطلاب طالبا نبيها يرحله يقول له: اذهب فاطلب الحديث في بلد كذا عند فلان وعند فلان، وربما أوصى به لأنه يريد له أن يتقدم وأن يرتقي، فظهر الحديث عنده ببركة هذا الفعل الذي كان القصد فيه صالحا والنية فيه مستقيمة. البخاري رحمه الله مع ما وقع بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي وكان فيه مظلوما، رمي في عقيدته، هذا أشنع ما يمكن أن يرمى به أحد، فكيف وهو إمام بل وهو أمير المؤمنين في الحديث، ومع ذلك خرج عن محمد بن يحيى الذهلي ولكن لم يصرح باسمه حتى لا يكون مقرا بطعنه فيه. وأما مسلم فلم يحتمل هذا، فلم يخرج لمحمد بن يحيى الذهلي بل قام من المجلس غير محتشم، لأن الذهلي قال في مجلس كان فيه مسلم: من قال بكذا فلا يشهد مجلسنا، فقام غير محتشم وجعل ما كان معه من كساء على رأسه ومضى، ثم أرسل إلى شيخه محمد بن يحيى الدهلي بحمل بعير من سماعه منه رحمهما الله رحمة واسعة. بعد هذه الحياة المباركة توفي الإمام مسلم عشية يوم الأحد، ودفن بنصر آباد ظاهر نيسابور يوم الاثنين لخمس بقين من شهر رجب سنة 61 و200 عن 55 عاما، أكثر فيها من التأليف والإنتاج الخصب المفيد. للإمام مسلم شيوخ كثيرون جدا، منهم عدا من مر ذكره في الحديث عن رحلته عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، شيبان بن فروخ، أبو كامل الجوري، زهير بن حرب، عمرو الناقد، محمد بن المثنى، محمد بن يسار، هارون بن سعيد الأيلي، وقتيبة بن سعيد وغيرهم. وأما الراوون عنه فروى عنه أئمة أجلاء، منهم من هو من أقرانه من أعيانهم أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوانة الإسفرايني وأبو عيسى الترمذي. وقد روى عنه حديثا واحدا وهو حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. وأبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي وأبو العباس محمد بن إسحاق بن السراج، ومن أخص تلامذته إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد وهو راوية صحيح مسلم، وغيرهم كثيرون. ولئن كان البخاري رحمه الله المجلى في مضمار الحديث الصحيح والعلم بالعلل وسعة الحفظ وأصالة النقد، فقد كان مسلم هو المصلي الذي يليه في العلم والمعرفة والفضل والمنزلة. ولا عجب، فقد كان تلميذه وخريجه. قال الخطيب البغدادي: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحدى حدوه. ليس معنى هذا أنه كان تابعا فقط، فقد كان للإمام مسلم شخصيته المستقلة في التأليف، وكان له ابتكاره لأشياء لم يسبق إليها، وله منهجه الخاص به. حظي الإمام مسلم بثناء الأئمة عليه من أهل الحديث وغيرهم. روى الخطيب البغدادي بسنده عن أحمد بن سلمة قال: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال إسحاق ابن منصور الكوسج لمسلم: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال إسحاق بن راهوية: وقد ذكر مسلما أي رجل يكون هذا. وقال ابن أبي حاتم: كان من الحفاظ، كتبت عنه بالري. وقال أبو قريش الحافظ: حفاظ الدنيا أربعة، فذكر منهم مسلما، ومراده الممتازون في عصره، وإلا فالحفاظ كثيرون. وللإمام مسلم رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة، منها الجامع الصحيح والمسند الكبير على الرجال، وكتاب الأسماء والكنى، وكتاب العلم، وكتاب الأقران، وكتاب سؤالاته أحمد بن حنبل، وكتاب الانتفاع بأهب السباع، وكتاب المخضرمين، وكتاب من ليس له إلا راو واحد، وكتاب أولاد الصحابة، وكتاب أوهام المحدثين. وأجل هذه الكتب وأعمها نفعا وأبقاها على الزمان الجامع الصحيح. صحيح الإمام مسلم أحد الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، واللذين تلقتهما الأمة الإسلامية بالقبول. بالغ الإمام مسلم رحمه الله في البحث والتحدي عن الرجال والتمحيص للمرويات والموازنة بينها والتدقيق في تحرير الألفاظ والإشارة إلى الفروق بينها، حتى جاء صحيحه على الهيئة الكاملة التي ينشدها أهل البحث والمعرفة. وليس أدل على هذا من أنه انتقى كتابه من ألوف الروايات المسموعة. قال: صنفت هذا الصحيح من 300,000 حديث، والكتاب ثمرة حياة مباركة استغلها صاحبها في السفر والارتحال والكد والجد والجمع والحفظ والكتابة والتنقيح، حتى كان ما هو صحة وتهذيبا وتنسيق. ولقد مكث الإمام مسلم وبعض تلامذته يكتبون ويحررون حتى تم تأليف الصحيح في 15 سنة. قال رحمه الله، أعني الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به إلى آخر خطبة كتاب العمدة. أجاب رحمه الله السائل تفضلا منه ورجاء المنفعة، ثم سأل الله ذلك وقد حقق رجاءه واستجاب دعاءه، فما من مذهبي إلا وأكب على حفظها، يعني العمدة، والاقتباس منه. وإجابة السائل تجب أيضا بشروط: أن يكون السؤال عن واجب، وأن لا يكون هناك غيره، فالإجابة عن السؤال تكون واجبة. أن يكون السؤال عن واجب، وأن لا يكون هناك غيره ممن يجيب، وأن يخاف فوات النازلة، وأن يكون عند المجيب علم من المسألة، وأن يكون عدلا، وأن يكون السائل والمجيب مكلفين، وينبغي التحرز في الجواب، فإنه يسأل العالم يوم القيامة عن 3 أشياء: هل أفتى بعلم أو لا؟ هل نصح في الفتية أو لا؟ هل أخلص فيها لله أو لا؟ يسأل العالم يوم القيامة عن 3 أشياء: هل أفتى بعلم أو لا؟ هل نصح في الفتية أو لا؟ هل أخلص فيها لله جل وعلا أو لا؟ قول المصنف رحمه الله: فأجبته إلى سؤاله، قد علمت أنه لم يوفي به في بعض المواضع، لأنه سأله أن يجمع له مما هو متفق عليه، فهو أقل بهذا في بعض المواطن وإن كانت قليلة أو نادرة. قال رحمه الله: رجاء المنفعة. الرجاء تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع العمل، فإن تجرد عن العمل فهو طمع. الرجاء تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع العمل، فإن تجرد عن العمل فهو طمع. رجاء المنفعة به. النفع ضد الضر، يقال نفعه كذا ينفعه وانتفع به، والاسم المنفعة، قاله الجوهري. وقال الراغب في مفرداته: النفع ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير خير، فالنفع خير وضده الضر. قال تعالى: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قال رحمه الله لما ذكر إجابة السؤال سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يرزق الإخلاص. الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة مدح من الخلق، أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. لديه، أي عنده، قال: فإنه حسبنا ونعم الوكيل. ختم الخطبة بذلك، لأن الله تعالى وعد من تحصن بها بالأمن مما يخشاه، فقال: الذين قال لهم الناس إن الناس، إلى قوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم. معنى حسبنا كافينا. قال النحاس: قول الإنسان حسبي الله أحسن من حسبنا، لما في الثاني من التعظيم. المصنف رحمه الله أتى بلفظ التلاوة للتبرك، قال فإنه حسبنا، ولم يقل حسبي الله ونعم الوكيل، وإنما قال فإنه حسبنا. يقول النحاس: قول الإنسان حسبي الله أحسن من حسبنا، لما في الثاني من التعظيم. وأما الإمام المصنف رحمه الله فقد أتى بلفظ التلاوة للتبرك، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي معنى الوكيل عشرة أقوال: أحدها المعين، الثاني الكفيل، ذكرهما الماوردي، القول الثالث في معنى الوكيل الموكول إليه الأمور، ذكره الواحدي في وسيطه قال وهو فعيل بمعنى مفعول، الرابع المعتمد والملجأ ذكره أيضا يعني الواحدي، القول الخامس القائم بالأمور المصلح لما يخاف من فسادها قاله ابن عطية، القول السادس في معنى الوكيل الشاهد والحافظ بالوفاء ذكره الثعالبي، السابع الحفيظ ذكره الهروي، الثامن الكافي، التاسع الكفيل بالرزق وبالقيام على الخلق بما يصلحهم ذكرهما البيهقي في الاعتقاد، العاشر من الأقوال في معنى الوكيل الموكول إليه تدبير البرية ذكره إمام الحرمين في الإرشاد. حسبنا الله ونعمة فعل عند أهل البصرة للمدح كبئس للذم، وفيها أربع لغات كما في فخذ. الأصل نعمة بفتح أوله وكسر ثانيه نعم، فتتبع الكسرة بالكسرة، نعمة بكسر النون، نعمة بفتح النون. فإنه حسبنا ونعمة الوكيل. الوكيل في اللغة فعيل من الوكالة، والتوكل إظهار العجز والاعتماد على الوكيل، وحقيقة الوكيل أنه يستقل بأمر الموكل إليه، وله عدة معان: أنه الكفيل، الحفيظ، المقسط، الكافي، والله تعالى له الوكالة التامة، وهي التي تجمع علم الوكيل بما هو وكيل عليه، وتجمع إحاطته مع ذلك بتفاصيله وقدرته التامة عليه ليتمكن من التصرف فيه وحفظ ما هو وكيل عليه مع حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو أليق. وأما المعنى الشرعي لهذا الاسم من أسماء الله الحسنى وهو الوكيل، فالله تبارك وتعالى هو الوكيل على كل العالمين، الذي توكل بالعالمين خلقا وتدبيرا وهداية وتقديرا وإيجادا وإمدادا ورزقا ورعاية وعونا. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذه الوكالة العامة التامة لكل الخلائق، وكالة خاصة أنه تعالى وكيل المؤمنين، فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ويكفيهم ما يهمهم في الآخرة والأولى لأنهم أفردوه بالتوكل والإنابة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله تعالى جعل لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. جعل الله تبارك وتعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبد. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لم يقل ومن يتوكل على الله نؤته كذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه، وجعل نفسه تعالى حسبه وواقيه في كل ما يهمه في دينه ودنياه وأخراه. فإذا تحصل له ذلك فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر وخطوب تهون وكروب تزول. إذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر ملي فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادة مولاك. فمن عرف الله تعالى بهذا الاسم حق المعرفة حق له أن يتوكل عليه في جميع أموره ويفوض إليه جميع شؤونه ليحصل له حقيقة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فمما يشرع للمسلم أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا الله أي كافينا كل ما أهمنا، فلا نتوكل إلا عليه ولا نعتمد إلا عليه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، كما قال أليس الله بكاف عبده. وقوله ونعم الوكيل أي نعم المتوكل عليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء، كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والاعتماد عليه والالتجاء إليه تعالى، وأن ذلك سبيل عز الإنسان ونجاته وسلامته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، ودلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته، فإن الله بالغ أمره وقد جعل الله لكل شيء قدرا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ثم إن فيما تقدم دلالة على عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد والكروب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أفحم قومه وبين لهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة أن المعبود بحق هو الله، وأن ما يعبدون من دونه إنما هي أوثان لا تملك لعابديها جلب نفع ولا دفع ضر، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما أفحم القوم ولم يكن لديهم أي حجة يقاومونه بها لجأوا إلى استعمال القوة والبطش، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقد دلت كلمتهم هذه على إفلاسهم من الحجج والبراهين وعلى شدة سفههم وحقارة عقولهم، إذ كيف يعبدون من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم وانصروا آلهتكم. ثم إنهم أججوا نارا عظيمة وألقوا فيها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قاصدين قتله بأشنع القتلات، فقال عليه السلام حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانتصر الله لخليله. وقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك بردا وسلاما عليه، فلم ينله منها أذى ولم يصبه فيها مكروه. ومحمد صلى الله عليه وسلم قالها حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وذلك بعدما كان من أمر أحد ما كان. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وهي تبعد عن المدينة قدر 3 أميال، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان حين بلغه الخبر، فرجع إلى مكة، ومر به ركب من عبد قيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم، يريد بذلك إرعابهم وإخافتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قاله أبو سفيان وأصحابه، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وازداد إيمانهم بالله وثقتهم به، ورجعوا إلى المدينة دون أن يصابوا بسوء أو أبى، بخلاف المشركين الذين رجعوا وقلوبهم ممتلئة خوفا ورعبا. قال الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي هذا أن التوكل على الله أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. فالمصنف رحمه الله تعالى أنهى خطبة كتابه العمدة بهذا القول الإلهي العظيم، وهو: حسبنا الله ونعم الوكيل. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله تبارك وتعالى بعلمه، ورحمنا الله تبارك وتعالى وإياه وإخواننا من المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.